والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في باب أهل الزكاة السادس: الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. السابع: الغازي في سبيل الله. الثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل، فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا، ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. فصل في من لا يجزئ دفع الزكاة إليهم، ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب، ولا لمن تلزمه نفقته، ولا للزوج ولا لبني هاشم. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه، ويستردها منه بنمائها. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي أرحامه كعمته أو بنت أخيه، وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. فصل في صدقة التطوع، وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه، فهي صدقة وصلة. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. وكلها لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادس: من أهل الزكاة الغارمون. دليله قوله تعالى: والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الغارم وصاحب المغرم هو الذي عليه دين، يسمى الدين مغرما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في التشهد الأخير: أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ثم يدخل في الغارمين الغارم لإصلاح ذات البين، لقصة قبيصة ابن مخارب. ذكر أنه وقع قتالا بين طائفتين، ثم إنه تحمل لهم حمالة، جاء إلى هؤلاء وقال: ندعي كذا وأنهم ظلمونا. فقال: أنا أغرم لكم كذا مال، مثلا 1000 أو غنما أو نحو ذلك. وجاء إلى الطائفة الثانية غرم لهم، يعني تحمل لهم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: أقم عندنا حتى تأتينا الزكاة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيقولون نشهد لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، وما سوى ذلك يا قبيصة من المسألة فإنه سحت يأكلها صاحبها سحتا. فإذا تحمل الإنسان حمالة لإصلاح ذات البين حلت له الزكاة ولو كان غنيا، لئلا تجحف الحمالات بأموال ذوي الخير وذوي الفضل، لأنه إذا تحمل لهؤلاء حماله لهؤلاء حماله ثم للآخرين لأجل إصلاح ذات البين فقد تجحف بماله، فلأجل ذلك يعطى من الزكاة بقدر تلك الحمالة. هذا من الغارمين. القسم الثاني: الغارمون لأنفسهم، يعني الذين عليهم ديون وهم مع ذلك يلحقون بالفقراء والمساكين. العادة أن الدين لا يتراكم إلا على الفقراء، ومع ذلك فإن هناك أناس يكثرون من تحمل الدين ومع ذلك يسرفون في النفقات، فأحدهم يشتري أغلى السلع، يشتري مثلا سيارات فاخرة، ثم يأتي ويقول أنا من الغارمين، ويشتري أيضا فرشا زائدة، وهكذا أيضا يشتري لأهله كسوة زائدة، قد يشتري لأهله كل سنة مثلا ب10,000 من الكسوة أو ب20,000، وهكذا أيضا يسرفون في الولائم. إذا جاءه ضيف أو استزار أحدا عمل وليمة تكلفه 1,000 أو 2,000 أو 5,000، ماذا يريد؟ يريد الفخر حتى يقال إن هذا سخي وإنه كريم وإنه يكرم الضيف وإنه وأنه، ثم بعد ذلك يتقدم إلى الناس ويقول أنا من الغارمين. صحيح أن عليك ديون 100,000 أو 200,000 أو نحو ذلك، ولكن ما الذي حملك على ذلك؟ إنه إرادة الفخر. إذا كنت من الفقير الفقراء فلا تكلف نفسك بهذه الديون. إذا نزل بك ضيف فعليك أن تقتصد، أن تقدم له ما تيسر، لا تكلف أكثر من 100 ريال أو 200، وقل هذا هو الذي نقدر عليه وما نحب أننا نتكلف ونحمل أنفسنا. وهكذا أيضا اقتصر على نفسك في النفقة وفي الكسوة وفي الأدوات وفي المعدات وما أشبه ذلك، تشتري لنفسك ولأهلك الكسوة الرخيصة ولو كان الناس ينتقدونك. ابتلي النساء في هذه الأزمنة بتكليف أزواجهن بأغلى شيء من الكسوة، مع أنه قد يكون رخيصا في نفس الأمر. يذكر لنا باب أهل الأقمشة، يقول عندنا أقمشة المتر تكلف علينا بريالين، إذا ربعناه بخمسة فقد ربحنا. وكذلك أيضا عندنا أقمشة المتر عندنا علينا بعشرة، وإذا بعناه بعشرين فقد ربحنا. ثم إذا انتهى ذلك الغالي جاءتنا المرأة وقلنا هذا بخمسة، فقالت لا أريده، تعتقد أنه ردي. فتذهب إلى أحد الجيران عنده نفس القماش الذي بخمسة، فإذا قال بعشرين ونفس القماش اشترت منه. فمثل هذا يعتبر من الإسراف، يعني القماش الذي قيمته على أهله ريالين يبيعونه بعشرين وربما بثلاثين المتر، لأجل أنهم إذا رفعوا سعره درجة واشتري، وإذا رخصوه فإن النساء غالبا لا يطلبنه ولا يبتغينه. فنقول أنت أيها الزوج لا تكلف نفسك أن تقترض وأن تستدين، اقتصد في نفقتك حتى لا تكون غارما متحملا دينا بدون مبرر وبدون سبب. فلو اقتصروا لكان ذلك سببا في براءة ذمامهم. والحاصل أن الغارمين لإصلاح ذات البين معذورون، والغارمين لأنفسهم الذين يكون عليهم ديون معذورون إذا كانت نفقتهم باقتصاد، وليسوا معذورين إذا كانوا ينفقون إسرافا في ولائم وفي سلع وفي سيارات وما أشبهها. فهكذا يكون الغارم. كثير من المتسولين يكون عندهم أيضا حيل، وذلك أن يتفق اثنان، يقول أحدهما اعترف أنك تطالبني بدين 100,000 أو 200,000، اعترف لي بذلك. فيذهب إلى القاضي ويشتكي ويقول إن عنده لدين قدره 100 أو 200 ألف قيمة سيارات وقيمة كذا وكذا، فإذا حضر قال نعم أنا أعترف له بذلك ولكني معسر، فيكتب يصدر بذلك صكا والحيلة إرادة أن يتكسبوا من ورائه، فيأتي بهذا الصك المصدق إلى الأمير الفلاني وإلى التاجر الفلاني ويقول إنني مدين 100 أو 200 ألف وصاحبه يطالبني إذا لم أطيع فإنه يسجنني. يكون من آثار ذلك أنهم يصدقونه ويدفعون له مساعدات من هذا الدين، وقد اتفق هو وذلك الذي يدعي أنه غريم له على أخذ ذلك واقتسامه، فهذا يفعله كثيرون. القضاة ليس لهم إلا الظاهر، ولكن بعضهم يحتاط ويتثبت ولا يعطيه صك إثبات إلا بعد أن يتحقق، فيقول ماذا فعلت بهذه السيارات التي استدنتها؟ متى كان ذلك؟ لماذا لم تدفع ثمنها؟ من الغريم؟ من الكفيل؟ ما قيمة الثمن؟ أين استمارات السيارات؟ أين فعلت بها؟ حتى لا تكون حيلة. وعلى كل حال فإن الغارمين كثروا في هذه الأزمنة، وأكثر هؤلاء المتسولين بسبب هذه الديون، وقد يكون بعضهم صادقا ولكن إنه متسبب في ذلك. ذكر أن إنسانا توفي في قرية من القرى وكان عليه دين، ديون في ذمته نحو 300 ألف، أولاده ما يقدرون، فاستدانوا من فلان ومن فلان ومن فلان، فقال نستدي منك يا فلان 100 ألف، كتبها عليهم 150، أصبح 300 450. قالوا نريد أن نبرئ ذمة أبينا. بعد سنة حلت 450 واستدانوا من آخرين، استدانوها فأصبحت 450، ثم حلت واستدانوها إذا هي 700، ثم حلت استدانوها إذا هي 1,000,000، وهكذا يوفون الدين بالدين، وهذا كثيرون. وكان الأولى لهم أن تركوا الذي في ذمة أبيهم وقالوا يتحول في ذمتنا ونحن نعطيكم من دخلنا قليلا قليلا، ولم يكلفوا أنفسهم، يقولون أصبحت الآن 1,000,000، كثير من هؤلاء منهم يعني من هؤلاء الغارمين الذين عند أحدهم 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، 500 ألف، بسبب أنه كلما حل الدين ذهب يستدين، ويكون هذا شبيها بالربا. الربا الجاهلي الأول هكذا كان أصله، أنه إذا حل الدين الذي هو 100,000 قال صاحبه أتركه في ذمتك سنة ويصبح 150، وبعد سنة يقول أعطني 150 وإلا جعلته عليك 250 فيرضى، وبعد سنة يقول أعطني 250 وإلا جعلته 400، وبعد سنة يقول أعطني 400 وإلا جعلته 600، وبعد سنة يقول أعطني 600 وإلا جعلته 800، وهكذا. فهو الذي ذكر في قول الله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وأمرهم بقوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلموا، رؤوس أموالكم رأس مالك 100 والآن أصبح 800، يقتصر على أخذ رأس مالك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا ظهر أنه معسر فأمهله. ذكر بعد ذلك السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين ليس لهم رواتب، الذين يغزون في سبيل الله ولو كان لهم أموال يحل لهم أن يأخذوا من الزكوات لينفقوا على أنفسهم وليشتروا أسلحة وذخائر، وليشتروا أيضا مركوبا قديما يركبون الخيل والإبل، فإذا لم يكن لهم رواتب جاز لهم أن يأخذوا من الزكوات، وأما إذا كانت الحكومة تؤمن لهم وتعطيهم رواتب فإنها لا يحل لهم. وأدخل في ذلك أيضا الحج الذي لم يحج، في الحديث أن رجلا أوقف ناقة في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته حجي عليها فإن الحج من سبيل الله. وألحق بعضهم بسبيل الله كل ما يقرب إلى الله، فقال مثلا بناء المساجد من سبيل الله، وبناء المدارس، وطبع الكتب والمصاحف، كله داخل في سبيل الله، وحفر الآبار وتسبيلها من سبيل الله، وتجهيز الدعاة الذين يدعون إلى الله، والمدرسين والمعلمين ونحوهم، جعلوا ذلك كله من سبيل الله. لذلك صار كلمة في سبيل الله عمموها في كل شيء يقرب إلى الله. ولكن أكثر المفسرين أخصوها بالجهاد، أكثر ما يطلق في سبيل الله على الجهاد. ولكن إذا تعطلت هذه المشاريع فإنها يجوز أن ترمم المساجد والمدارس من الزكوات إذا تعطلت، وكذلك أيضا جميع الوسائل الخيرية إذا لم يجد ما يقوم مقام الزكاة أعطيت من سبيل الله. الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع في غير بلده. وكان المسافرون قديما يسافر احدهم وبلده له فيها اموال، ثم اذا سافر اخذ معه زادا، اخذ معه نقودا، فيطول به الطريق ويتاخر لبعض الاسباب، ثم تنفد نفقته وينقضي ما معه من المال ويصير منقطعا، وبلاده بعيدة وليس هناك مكالمات ولا هواتف يتصل بأهله، ما هناك وسائل مواصلات، فيبقى منقطعا، يهل له أخذ الزكوات فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده الذي له فيها مال. هكذا فالصدقة التي هي الزكاة تحل له حتى يصل إلى أهله. وبعد ذلك ذكر أنهم يعطون من الزكاة بقدر الحاجة، الفقير يعطى بقدر ما يسد حاجته إلى تمام السنة، وكذا المسكين ما يكفيه حولا، والغارم ما يوفي به دينه، والمكاتب ما يسدد به نجوم الدين، والغازي ما يحتاج إليه بغزوة، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به تأليفه، يعطى كل منهم بقدر ما يحتاجه إلا العامل، فإنه يعطى بقدر أجرته ولو كان غنيا ولو كان عبدا، فإنه يعطى بأجرته، وذلك لأنه مستأجر. يقول له الوالي اذهب اجمع لنا الزكاة الزكوات، فقد يذهب على سيارته وقدم على بعيره ويغيب عن أهله شهرا أو شهرين. في هذه الحال لا شك أنه لا بد أن يحتاج، فيعطى أجرته كم بقدر أجرته لو كان مستأجرا لعمل، ولو كان له أموال، وكذلك لو كان عبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السعاة يعطيهم بقدر ما يكفيهم، ولكن يمنعهم أن يستقلوا بشيء بدون إذن. في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وليناه على شيء من هذه الأموال فليؤدي لنا الخيط والمخيط، فما أعطي منه أخذه وما لا فلا فلا. واشتهرت قصة ابن اللتبية الذي جاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما أهدوا إليه إلا بتسامحه، أهدوا إليه حتى يتسامح ولا يكلفهم، يعني بدل ما يكون زكاتهم أربع من الغنم أهدوا إليه شاة وقنع بشاتين أو ما أشبه ذلك، فلأجل ذلك أنكر عليه. يقول يجوز دفعها إلى الخوارج وإلى البغاة ونحوهم. في آخر عهد الصحابة الخوارج كان لهم صولة وكان لهم قوة وكانوا يتظاهرون بأنهم من المسلمين، فيأتون إلى صاحب الغنم ويقول أدي زكاتك، إذا لم يؤديها فإنهم يقاتلونه، فكانوا يعطون الخوارج زكاة أموالهم. وكذلك أيضا البغاة الذين يخرجون على الإمام، هؤلاء أيضا قد يكون لهم شوكة وقوة ويكونون ممن يأتون إلى أصحاب الأموال ويطلبون منهم، فإذا دفعوا إليهم زكواتهم برئت الذمة. لو جاءهم بعد ذلك مرسل من الإمام لقالوا أليس في زكاتنا أليس في أموالنا زكاتان؟ يقول في عهد ابن عمر كانت الخلافة متفرقة، كان في الحجاز عبد الله بن الزبير يعتبر خليفة، وفي الشام عبد الملك يعتبر خليفة بن مروان، وفي البحرين وتلك البلاد وهذه البلاد نجدة الحروري، فكانوا كلهم يقبضون الزكوات، السعاة من ابن الزبير والسعاة من نجدة الحروري. فلذلك يقولون إذا دفعها إلى الخوارج أجزأت. من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا أجزأت فيه، أجزأت إليه، سواء كانوا عادلين أو جائرين. وذلك لأنهم ولاة ولاة أمر، فتدفع إليهم وتبرأ ذمة الدافع ولو أنهم اختصوا بها ولم يعطوها للفقراء والمساكين. إذا طلبوها من صاحب الزكاة دفعها إليهم دون أن يمانع، لأن لهم قوة ومنعة وشوكة. يقول الذين لا تدفع لهم الزكاة الكفار لا تدفع لهم، لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهلها، فلا يجوز، لأنهم كفار حتى ولو كانوا معاهدين أو أهل ذمة أو مستأمنين لا تدفع لهم. وإذا كانوا محاربين فإن المسلمين يحاربونهم ويقومون قدامهم ويقومون أمامهم في الحرب، هكذا يكونون حربا، فلا يجوز. يستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم، إذا كان رئيس عشيرة يرجى إسلامه أو كف شره فإنه يعطى. ولا تحل للرقيق المملوك نفقته على سيده، فليس لك أن تعطيه لأنه لا يملك ولأنه مستخدم، ولا تحل للأغنياء سواء كانوا عندهم أموال أو عندهم قدرة على التكسب. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوة. وفي حديث آخر: لا حظ بها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني لا تحل للقوي الذي عنده قدرة على التكسب، ولكن لو قدر أنه متكاسل وأنه خامل وأنه كسول مع أنه عنده قدرة، فإنه يعطى منها بقدر حاجته، لأن قد تشتد فاقته. يكون هذا هو المحروم في قول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هو الذي عنده قدرة على الاكتساب ولكن محروم من قوته ومحروم من كسبه. ولا تحل لمن تلزمه مؤونته. ذكروا في كتاب النفقات أن الرجل تلزمه مؤونة آبائه وأجداده وأمهاته وجداته من كل جهة، حتى الجد الذي لا يرث وهو أبو الأم. فمثل هؤلاء لا يعطيهم من زكاته، لأنه يقي بذلك ماله. كذلك أيضا الفروع، أولاده ذكورا وإناثا، وأولاد أولاده، أولاد أبنائه وأولاد بناته، ولو كانوا لا يرثون تلزمه نفقتهم، فلا يعطيهم من زكاته لأنه يقي بذلك ماله. وكذلك الذي يرثه، الأخ إذا كان يرثه أو ابن الأخ أو العم، لا تحل له زكاته لأنها تلزمه نفقته، لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ولا تحل للزوج ولا للزوجة، وذلك لأنه تلزمه نفقة زوجته وتلزمها نفقتها على زوجها، وإذا أعطى زوجها رد نفقته عليها، فكأنها تنفق على نفسها، فلا تدفع للزوج. هناك قول ثاني أنها يجوز أن تدفعه لزوجها، واستدلوا بحديث زينب امرأة ابن مسعود لما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، كان عند امرأته حليا فأرادت أن تتصدق به، فقال ابن مسعود: أنا أحق من تصدقت عليه وأولادي. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هكذا. ولكن هذا في صدقة التطوع. حديث زينب امرأة عبد الله كان في صدقة التطوع. على كل حال القول الأول هو المشهور. ولا تحل لبني هاشم هكذا يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يمنع بني هاشم من أخذ الزكاة ويقول إنها أوساخ الناس، حتى أن الحسن وهو طفل أخذ تمرة من الزكاة من صدقة من الزكاة ووعها في فيه، فاستخرج النبي صلى الله عليه وسلم من فمه وقال كخ كخ، وأخرجها مبتلة بريقه وردها إلى الصدقة إلى مال من أموال الصدقات. هكذا. وكان أيضا يعطيهم من خمس الخمس الذي هو سهم ذوي القربى. ذوي القربى لهم سهم في خمس الخمس ولهم سهم في الفيء، واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمس أول الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. ما أبهى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، فكان يعطيهم من خمس الخمس، يزوج منه أعزبهم ويعطي غارمهم ويعطي فقيرهم. فقال لكم إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم عن الصدقة، يعني عن أخذ الزكاة. واختلف في سهم ذوي القربى، فقال بعضهم إنه يختص ببني هاشم، وأدخل بعضهم بني المطلب مع بني هاشم، وقال بعض العلماء إن المراد أقارب الوالي يعني أقارب الحكام. لما كانت الخلافة لبني أمية، بني أمية ليسوا من بني هاشم، إن كان جدهم الذي هو عبد شمس أخو هاشم، هاشم بن عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف، ومع ذلك كانوا يستقلون بخمس الخمس ويقولون نحن ذوي القربى يعني أقارب هذا الخليفة. ثم عمل بذلك أيضا أقارب السلاطين، حتى ولو كانوا من الروم أو من الترك، لما كانت الخلافة والدولة التركية كان الخلفاء يأخذون خمس الخمس أو خمس الفيء ويجعلونه لأقاربهم ويقولون هؤلاء ذوي القربى، لا يلزم أن يكون ذوي القربى من بني هاشم. وهكذا الآن أكابر الدول، كل رئيس دولة يجعل خمس الخمس إذا كان هناك خمس خمس لأقاربه، سواء كان من قريش كملك المغرب أو ملك الأردن أو من غيرهم، يجعلون الرئيس هو الذي له أقارب، فأقاربه يكون لهم خمس الخمس. وبكل حال فإن بني هاشم كانوا في العهد النبوي لا يأخذون، وكذلك القرون المتوسطة القديمة. في هذه الأزمنة نرى أنهم يأخذون، فهناك أسر كثير في المملكة يقولون إنهم من بني هاشم، بل يقولون إنهم من بني علي، بل يقولون إنهم من بني الحسن أو الحسين. هؤلاء لا يعطون الآن من خمس الخمس، ولا يعطون من المالية، من بيت المال غالبا، ويكون عليهم ديون، ويكونون بحاجة من الغالمين. فنرى الحال هذا أنها تحل لهم. أولا بعد النسب، يعني بينهم وبين هاشم أكثر من 30 جدا أو 40. ثانيا الحاجة، ثالثا عدم إعطائهم من الفيء ونحوه. فلذلك يعطون. ثم إن كثيرا الآن يدعون أنهم من ذرية الحسين، ونحن نقول إن هذا مشكوك فيه، وذلك لبعد النسب، ولأنه على هذا انقطعت ذرية بني هاشم إلا ذرية الحسين. بن هاشم خلق كثير، ومنهم بن العباس يمكن ذكروا في القرن السادس أو السابع أنهم أحصوا بني العباس وأنهم بلغوا 40 مليون نسمة. فأين أولئك؟ قد يقال إن الحروب طهنتهم، إن القتل استحر فيهم في عهد التتار الذين قتلوا أكثر من 1 مليون في بغداد، ولكن أين البقية؟ فيدل على أنه أضاعت أنسابهم، وأن هؤلاء قد يكونون منهم وقد يكونون من قريش أو من غيرهم. هكذا قالوا إنها لا تحل لبني هاشم لأنها أوساخ الناس. استثنى من ذلك الغازي أو المؤلف أو الغارم لإصلاح ذات البين، ومع ذلك ذكرنا أنهم عند الحاجة يعطون. يقول لو دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم تجزئه، وعليه أن يستردها بنمائها. لو أعطى شاة من غنمه لإنسان غني يحسبه فقيرا، ثم تبين أنه لا يستحق فإنه يأخذها، ولو ولدت يأخذها وولدها، يأخذها بنمائها. أما إذا دفعها لمن يظنه فقيرا فتبين أنه غني فإنها تجزئه. لما جاء رجلان يسألان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما، إنها لا تحل لغني أو لا حظ بها لغني ولا لقوي مكتسب. وقيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قبلنا قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فأعطى صدقته سارقا، ثم الليلة الثانية أعطاه زانية، ثم الليلة الثالثة أعطاه غنيا، فقيل له إن صدقتك قد قبلت ولو كانت صدقتك تطوع. استحبوا أن يفرقها على أقاربه الذين لا تلزمهم مؤونتهم بقدر حاجتهم، كأخوال أو بني أخوال أو أعمام لا يرثون ولا يرثهم، أو بني عم أعمات خالات لأنها تعتبر صدقة وصلة. هكذا ذو الأرحام عماته خالاته بنات أخيه بنات أخته، هؤلاء رحم، والرحم لهم حق. كذلك أيضا إذا دفعها تجزئ، إذا دفع لمن تبرأ بنفقته بضمه إلى عياله، لو أنك تبرعت بنفقة فلان متبرعا بأن تنفق عليه وجعلته مع عيالك، تقدر على أنك تطرده وتقول أنا متبرع، فلو أعطيته من زكاتك يتوسع بها يشتري ثوبا ويشتري حاجة، أجاز ذلك. بعد ذلك ذكر صدقة التطوع، أي الصدقة التي هي صدقة زائدة على الفريضة، أي تسمى نفلا وتطوعا، وهي التي ذكرت في القرآن كثيرا في قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم عند ربكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. هذه صدقات التطوع. وفي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وفي قوله: أنفقوا من طيبات أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، النفقات هذه كلها نفقات التطوع. وفي قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، هذه كلها في صدقة التطوع. وفي السبعة: الذين يظلهم الله بظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. واختلفوا هل الأفضل السر أو العلانية، إعلان الصدقة أو إخفاؤها، والراجح إصرارها أفضل، وذلك لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكذلك في الحديث: رجل تصدق بصدقة فأخفاها، وذلك لأن إظهارها قد يكون معه شيء من الرياء أو العجب، أن يعجب بنفسه إذا رآه الناس، إذا رأوا يتصدق أن يمدحوا ويقولون: فلان كثير الصدقات وكثير النفقات. فلذلك يستحب أنه يخفيها. والذين قالوا إنه يعلنها قالوا: لعله يقتدى به إذا رآه الأثرياء الآخرون واشتهر أنه تصدق بمليون بمليونين مثلا، قالوا: لماذا لا نساهم مثله، ولماذا لا نسارع في الخيرات، ماذا يريد، هو يريد الآخرة ويريد الأجر الأخروي، فنحن نريد كما يريد. يستحبونها في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، ويكثرون منها. الزمان الفاضل شهر رمضان، الصدقة به مضاعفة. في أثر أو حديث ذكره ابن رجب في اللطائف: إذا دخل رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله. النفقة في سبيل الله ب700، أدنى ب700، كما ذكر الله عن آية السنابل، فتكون الصدقة في رمضان مضاعفة. وكذلك 10 ذي الحجة، لأنها زمن فاضل، فإذا تصدق فيه رجي مضاعفة أجره. وكذلك الأماكن كمكة والمدينة فإن لها فضل، فالصدقة هي يرجى مضاعفتها. كذلك تضاعف على جيرانه الفقراء، فإن الجار له حق على جيرانه، حتى جاء الحديث: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع. يلزمه أن يسد خلة جيرانه، أن يعطيهم ما يسد خلتهم إذا علم بأنهم من ذوي الحاجة وهو قادر. كذلك على ذوي أرحامه، أعمامه وأخواله وإخوته وبنيهم وعماته وخالاته ونحوهم، فإنها صدقة وصلة، وقد جعل الله لهم حقا، جعل لهم حقا على أقاربهم في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وفي حديث: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني فسر الكاشح بأنه الفقير أو القاطع أو نحو ذلك. يقول: جاء في الحديث: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فالإنسان الذي ليس عنده فضل يبدأ بنفسه وبأهله، فإذا تصدق بما ينقص معونة من تلزمه آثم بذلك. وهكذا إذا أضر بنفسه، كالذي يتصدق عليه ديون يعتبر أيضا قد أضر بنفسه أو أضر بأهله أو أضر بغرمائه الذين لهم عليه ديون، يقال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. وفي الحديث: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، والسفلى هي يد المستعطي. فالإنسان عليه أن يبدأ بنفسه، وأن لا يضر بأهله، لكن إذا وثق بأن الله تعالى سيخلف عليه جاز له ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بصدقة، فجاء عمر بنصف الذي ماله وقال: كم لك أتركت لأهلك؟ قال: مثله. جاء أبو بكر بكل ما عنده، بكل ماله، فقال: ماذا تركت لأهلك؟ وقال: تركت لهم الله ورسوله. دل ذلك على أنه إذا وثق من نفسه بأنه سيكتسب فإنه يجوز له أن يتصدق بما عنده، وإلا فلا يجوز، لا يجوز أن يضر بنفسه. إذا علم من نفسه قوة الصبر وقوة التوكل وأنه سوف يكتسب فلا مانع، ولا يدخل في ذلك في إلا ضرر ولا ضرار. فإذا علم من نفسه بالتحمل الصبر جاز، يعني قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولقصة ذلك الصحابي الذي يقال له أبو طلحة والذي استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده إلا قوت عياله، قال لزوجته ماذا عندكم؟ قالت ما عندي إلا قوت عيالي. فقربوه للضيف وأطفئوا السراج وأوهموا أنهم يأكلون وباتوا جياعا. ولكن هؤلاء ممن يتحملون الصبر. وعليه يحمل الحديث أفضل الصدقة جهد المقل. الجهد المقل يعني الذي كسبه قليل، وكذلك الحديث الذي يقول فيه أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمسك، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فإن الأصل أن الإنسان يجود بما أعطاه الله وينفق ويثق بأن ربه سبحانه سيخلف عليه لما أخبر الله تعالى به من قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإذا علم بأن عنده كسب يكفيه كسب نفسه فإنه يتصدق ولو بكل ما عنده، كما فعل ذلك أبو بكر، فإنه كان عنده حرفة، كان يتجر ويحسن التجارة، فتصدق بما كان عنده من الربح والمال. ثم لما تصدق به قال تركت لهم الله ورسوله، دل ذلك على أنه وثق بأنه لا يضر بأهله. ويمكن أنهم يتحملون نقص المعيشة يوما أو أياما أو شهرا ويقتصدون فيها، فيقتصرون على نفقة الفقراء يعني من أن يأكلوا من يابس الخبز أو حشف التمر أو ما أشبه ذلك إلى أن يأتي الله بفرج من عنده كما وعد بذلك. وفي الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال ولا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما نقصت صدقة من مال، بمعنى أن المال الذي يتصدق منه يبارك الله فيه، خصوصا إذا كان صاحبه متوكلا على الله. لقد وقع هذا حسا ووقع هذا معنى. ذكر لنا بعض المشايخ أن إنسانا كان عنده كيس تمر فجاءه قوم جياع فرفق بهم ورحمهم وشق ذلك الكيس وقال كلوا فأكلوا منه وهم منه 10 حتى شبعوا ولما وزنه بعد ذلك لم يجده نقص ولو تمرة واحدة فتحقق قوله ما أنفقت من شيء فهو يخلفه ووقع ذلك أيضا لآخر أن إنسان صاحب نخل جاءه رجل واشترى منه تمرا في كيس جاء أناس فقراء فطلبوا من صاحب النخل فامتنع أن يعطيه ما يأكله ثم إن ذلك الذي اشترى فتح لهم كيسه أكلوا منه وأكلوا فعند ذلك لما وزن وإذا هو لم ينقص هذا من البركة بركة حسية وخلف حسي وأما البركة المعنوية فهي كثير الذين ينفقون يخلف الله عليهم وبالأخص إذا وثقوا بخلف الله تعالى ودعوا بما تقدم اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ودعا لهم الفقير بقوله أخلف الله لك وتقبل منك وأخلف لك ما أبارك لك فيما أبقيت فمثل هذا يحصل البركة في أمواله التي أبقاها وكذلك أيضا إذا وثق لو تصدق بكل ما عنده ودعا الله عز وجل فإن الله يرزقه وييسر له الرزق ذكر ابن مهلح في آخر الآداب أن رجلا فقيرا تصدق بشيء من ماله وبقي فقيرا ثم إنه أنشد أبياتا يطلب فيها ربه 5 أبيات يستضعف فيها إلى الله عز وجل ويطلب منه أن يغنيه في آخر الآداب الشرعية في المجلد 3 في آخره فيها أنه علق قلبه بربه ووثق بأن ربه سوف يغنيه فأغناه الله قيل إنه وجد جرذا حفر مكانا وأخرج له 12 دينارا وتعفف بها واستغنى بها بعدما أنفق ما كان عنده الأبيات يقول فيها وابعث على يد من ترزاه من بشر رزقي وصني عمن قلبه قاسي فإن حبل رجائي فيك متصل بحسن صنعك مقطوعا عن الناس. هذا بعضها الباقي نسيت أولها. وبكل حال فنقول إن الإنسان عليه أن يثق بربه سبحانه وأن يعلق قلبه به وأن يتصدق مما أعطاه الله تعالى. ذكروا أنه إذا لم يكن له صبر فإنه يكره أن يتصدق، لأنه إذا تصدق بكل ما عنده فربما يحتاج إلى التسول. وكذلك إذا كان من أهل السعة، من أهل التوسعة الذين رضوا بالسعة في النفقة، وإذا تصدق فإنه يكون في حالة ضيق، يضيق على نفسه أو يضيق على أهله أو يحتاج إلى قرض أو يحتاج إلى دين. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على التكسب، فكان كثير من المهاجرين يتكسبون يحملون على ظهورهم فينفقون على أنفسهم ويتصدقون. ولما جاءه رجل يسأل قال له ماذا تملك، فذكر أنه يملك قدحا وملحفة، فقال ائتني بها فباعها بدرهم ونصف، أعطاه نصف الدرهم يقوت به واشترى به اشترى بالدرهم فأسن حبلا، وقال له اذهب احتطب وبع ولا تأتني إلا بعد 10 أيام. فكان ذلك سببا في غناه. وهكذا كل من يتسبب فإن الله تعالى يعطيه ويرزقه. فالإنسان الذي لا قدرة له على التحمل لا يجوز له أن يضيق على نفسه. المن بالصدقة من الكبائر يبطل ثواب الصدقة، المن بها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى، فلا يجوز ذلك. ذكروا من المن أن يذكر الفقير بأنه أعطاه. إذا قال مثلا أما تذكر أني أعطيتك 10 أو 100، أما تذكر أنني أنا الذي كسوتك ثوبا أو كذا أو أطعمتك كذا وكذا يوما، كأنه يكدر هذه النعمة على ذلك المسكين حتى يتمنى أنه ما قبض منه شيئا. فلذلك يكره المن أو يحرم المن بالصدقة ولو أن يذكرها لذلك المسكين، أن يقول اذكر أو أذكرك أني قد أعطيتك وأني قد مننت عليك بكذا وكذا. إلى هنا انتهى كتاب الزكاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تضاعف صدقة التطوع في الأشهر الحرم كمحرم ورجب وذي الحجة وذي القعدة؟ يقول السائل هل تضاعف صدقة التطوع في الأشهر الحرم مثل رجب ومحرم وذو الحجة وذو القعدة؟
لا ذكر إلا مضاعفة بعشر ذو الحجة وكذلك في رمضان الأشهر الحرم، إنما كان في الجاهلية محرم القتال فيها ونسخ ذلك وصحت السنة كلها محرم القتال فيها إلا قتال الكفار.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشاب الذي يريد الزواج هل يصح أن يعطى من الزكاة؟
صحيح أن الزواج من الضروريات، يعني أنه ضروري في حق الإنسان، وفي هذه الأزمنة يكلف المهور تكلف كثيرا، فيعطى من الزكاة بقدر ما يؤهله أو يدفع به المهر نحو ذلك، أو يعطى في الجمعيات، فإن كثيرا من الجمعيات عندهم قسم من الواردات لمساعدة الشباب على الزواج، فإذا أعطاه الجمعيات نحو فإنه يصل.
أحسن الله إليكم. رجل تصدق بمبلغ مالي وبعدها بساعات ندم على تلك الصدقة لأنه كان بحاجة لذلك المبلغ، فهل يأثم على ندمه ذلك؟
لا شك أنه يقل أجره، لكن لا يجوز له أن يتراجع فيه، لا يجوز له أن يرجع ويقول أعطني صدقتي فإني أخرج منك أو أنا محتاج، العائد هيبتك العائد هيقائه.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: ما حكم إعطاء الزكاة إلى هؤلاء؟ رجل مغترب حصل له حادث فخسر قرابة 20,000، فهل يلزم إخباره بأنها زكاة؟ ورجل مغترب حارس مسجد لتجديد إقامته.
كل من كان له حاجة سواء مصابا بفاقة أو بجائحة أو بتجديد إقامة وهو عاجز أو بتسديد فوات الكهرباء وهو عاجز أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله عملكم. كم الزكاة في 172 من الإبل؟
لقد ذكرنا أن في كل 40 بنت لدون في كل 50 حقة، 170 نقسمها نقول إنها 40 و40 و40 فيها 3 بنات لبون و50 فيها حقة، هذه 170.
أحسن الله إليكم. هل الصلاة في الحجر ورد فيها شيء؟ هل ورد في الصلاة في الحجر شيء؟
وذكر أن عائشة طلبت أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فقال لها: صلي في الحجر فإنه من الكعبة، يعني أنه من الكعبة، ولهذا لا تصلى فيه الفريضة، لأن الذي يصلي فيه كأنه يستدبر بعض الكعبة، لأنه جزء من الكعبة الشمالية. على كل حال ما ورد فيها ضبط.
أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في الجمعية المسماة بجمعية الموظفين؟ وإن كانت جائزة فهل فيها زكاة وكيف تؤدى؟
صدرت فيها فتوى من هيئة كبار العلماء، ما خالف فيها إلا واحد أو اثنان أنها جائزة وتعتبر من التوسعة على الزملاء الذين هم بحاجة، وليست قرضا جرا منفعة، وإنما هي قرض حصل به منفعة للمستقرض لا للمقرض، وإذا ردت إلى الإنسان يعتبرها مال حصله يستقبل بها حولا جديدا. إذا كان مجموعها 40,000 فمجموعهم مثلا 12، أحدهم ما جاءته إلا في شهر عشرة يستقبل بها سنة، وهكذا الذي جاءته في الشهر الثاني عشر يستقبل بها سنة.
أحسن الله عليكم. هل ورد في السنة أن السنة في السواك أن يتسوك باليد اليسرى؟
يظهر أنه جائز هكذا وهكذا، ففي النظم الذي في نظر السواك أو في آدابه الذي يقول بعض السواك من عرجوني أو بآراك أو من زيتوني إلى قوله واقبضه باليمنى أو اليساري، فعندنا فيه الخلاف جاري، يعني أنه يجوز باليمنى وباليسار، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه باليسار لأن اليسار لإزالة الأوساخ، والسواك يزيل الوسخ الذي في الأسنان، ولكل اختياره.
أحسن الله إليكم. ما هي السنة في قص الشارب؟ هل هي الحلق أم النتف أم الجز؟
الذي ورد فيه جز وقص وأحف، فيدل ذلك على أنه يقص بالمقراض.
أحسن الله إليكم. لدينا مزرعة ونبيع الثمر بعد بدو صلاحه، فكيف تزكى وهل على المشتري أم علينا الزكاة؟
الزكاة على مالك، على صاحب النخل، فيقدرها ويخرج زكاتها تمرا، ولو أن يشتري من السوق أي بقدر الزكاة ثم يخرجها، وإن طلبتها الدولة اشترى لهم وأعطاهم. والعادة أيضا أنه يستثني، إذا باع نخله استثنى منه خمسا أو ستا ليأكلها مثلا، وإذا أثمر فيها شيء أخرج منه الزكاة.
ما هي نصيحتكم لطالب العلم؟ هل يبتدئ بالزاد أم بالدليل؟ ما هي نصيحتكم لطالب العلم؟ هل يبدأ بزاد مستقنع أم بدليل الطالب؟
كلاهما لا بأس به، لا شك أن زاد المستقنع أوسع وأكثر مسائل، ولكن مع ذلك فإن مسائله فإنها أقل وقوعا، الغالب أنها قليلة في الوقوع، بخلاف المسائل التي في النيل.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن شرحكم لمنار السبيل، ماذا حصل عليه؟
هو نسخه بعض الإخوان إلى نحو الزكاة، منهم الشيخ عبد العزيز ابن سدحان، والبقية أكثره لا يزال في أشرطته، طبع منه المجلد الأول الذي يتعلق بالطهارة وتوقف الباقي.
أحسن الله إليكم. هذا سألنا بالله نقرأ سؤاله، ويقول أنا من طلبة العلم المبتدئين وقد لازمتكم من بداية الدورة هذه حتى نهايتها، وأريد أن أتتلمذ على يديكم من خلال هذه الدروس المباركة، وأنا الآن أبحث عن أشرطتكم فأين أجدها؟
لا بأس، الأشرطة توجد في المكتبات وكذلك أيضا في التسجيلات، تسجيلات الراية الذي في الربوة وغيرها من التسجيلات. بكل حال الحلقات كثيرة الحمد لله في هذا المسجد وفي غيره من المساجد.
أحسن الله إليكم. خاتمة هذه الأسئلة هذا السؤال، يقول هذا الرجل: فاتتني صلاة الظهر ثم لما استيقظت من النوم فإذا بصلاة العصر تصلى، فهل أبدأ بصلاة الظهر أم العصر؟
تصلي الظهر، إن دخلت معهم تنويها ظهرك وهي عصرهم، وإن قدرت على أنك تصلي الظهر قبل أن تدخل معهم قبل أن يقيموا فصل الظهر ثم ادخل معهم في العصر.
والله تعالى أعلم.
والله أعلم.